لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
وآل محمد. قال أبحاث المنطق علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده الكلام في أبحاث المنطق كلام في ثلاث نقاط النقطة الأولى في بيان وجه الحاجة إلى المنطق النقطة الثانية في بيان ما هو موضوع علم المنطق النقطة الثالثة في بيان أنواع البحث المنطقي أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى وهي وجه الحاجة إلى المنطق فيقال تقدم في الأبحاث السابقة أن العلم ينقسم إلى قسمين إلى علم نظري وإلى علم ضروري والفرق بينهما أن العلم الضروري لا يتوقف على كسب وتحصيل لا في مقام التصور ولا في مقام التصديق أما النظري فهو الذي يتوقف على كسب وتحصيل فإذا كان المقام من قبيل التصور فهو يحتاج إلى المعرف فإذا قيل ما هو الإنسان وقع الحيوان الناطق معرفا للإنسان فتحصيل معنى الإنسان أي تحصيل تصور الإنسان تحصيل تصور معنى الإنسان يتوقف على معرفة الحيوان ومعرفة الناطق لهذا كان تصور الإنسان من التصورات النظرية وأما في مقام التصديق فيتوقف التصديق بالقضية على مقدمات على استدلال كما إذا قلنا ما الدليل على إمامة أو عصمة أمير المؤمنين عليه السلام نقول معصوم لأنه إمام وكل إمام يجب أن يكون معصوما إذن هو معصوم إذن العلم إما أن يكون نظريا أو أن يكون ضروريا والنظري هو الذي يحتاج إلى كسب وتحصيل فوجه الحاجة إلى المنطق يتلخص في أمرين: الأمر الأول في بيان آليات طرق التحصيل والكسب، كيف أن الذهن يكتسب التصورات النظرية وكيف يكتسب التصديقات النظرية. أما الضروريات فقلنا لا تحتاج إلى كسب. المنطقي يبحث عن آليات كسب التصديق النظري وآليات كسب التصور النظري. الأمر الثاني أن هذا التحصيل وهذا الكسب يؤدي إلى نتيجة، ما هو ضمان صحة هذه النتيجة؟ نحتاج إلى قانون يعرفنا ما هو شرط الوصول إلى نتيجة يقينية. فعلم المنطق يتكفل بهذه المهمة، يقدم الشروط التي بها يضمن الذهن الوصول إلى نتيجة يقينية. إذن علم المنطق يعطيك أولا الأدوات والطريق الذي على أساسه تكتسب المعلومة التصوري وتكتسب المعلومة التصديقي، وثانيا يقدم الشروط والقواعد العامة التي على أساسها يصل الإنسان إلى نتيجة يقينية. ثانيا، ما هو موضوع علم المنطق؟ أولا، ما هو المراد من كلمة الموضوع؟ الشيخ المظفر خلافا للمنهج الأورسطي القديم لم يتعرض في أول مباحث كتابه إلى موضوع علم المنطق، وقلنا الوجه في ذلك لأن بيان الموضوع يحتاج إلى طي مقدمات متعددة، فلهذا أرجأ بيان الموضوع إلى وقته. ما هو المراد من الموضوع؟ الموضوع هو المحور الذي تدور حوله مسائل العلم. مثلا إذا جئنا وأردنا أن نعرف ما هو موضوع علم النحو، نقول علم النحو عبارة عن مجموعة من المسائل: المسألة الأولى الفاعل مرفوع، المسألة الثانية المفعول به منصوب، المسألة الثالثة المضاف إليه مجرور، وهكذا. إذن كل علم هو عبارة عن مجموعة من المسائل. موضوع العلم هو المحور الذي يجمع هذه المسائل، المحور والجامع الذي تدور حوله مسائل ذلك العلم، أي علم النحو، الكلمة. بدليل أننا نقول إذا وقعت الكلمة فاعلا فهي مرفوعة، أو قل الكلمة مرفوعة لأنها فاعل، ومنصوبة لأنها مفعول به، ومجرورة لأنها مضاف إليه. إذن محور هذه الأحكام الكلمة، محور هذه المسائل، محور هذه الأحكام هي الكلمة، فالكلمة موضوع علم النحو، كذلك المنطق. إذا أردنا أن نبين ما هو موضوع علم المنطق نقول في المقام: أولا، علم المنطق أخذ في تعريفه الفكر آلة قانونية تعصم الذهن عند مراعاتها عن الوقوع في الخطأ أثناء عملية التفكير. إذن أخذ في تعريف علم المنطق الفكر. ثانيا، الفكر ما هو؟ الفكر هو الانتقال بين المعلوم والمجهول. ثالثا، الانتقال على قسمين، تارة يكون الانتقال من المجهول التصوري من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وأخرى يكون الانتقال من المجهول من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. مثلا إذا قيل ما هو الإنسان، هذا مجهول تصوري، فينتقل من معلوم تصوري وهما الحيوان والناطق للكشف عن معنى الإنسان. وتارة يقال هل العالم حادث، فينتقل من مقدمتين تصديقيتين، يقال العالم متغير وكل متغير فهو حادث، إذن العالم حادث. إذن تارة يكون الانتقال من معلوم تصوري للكشف عن المجهول التصوري، وأخرى يكون الانتقال من معلوم تصديقي للكشف عن مجهول تصديقي. رابعا، نقول إذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري فهذا هو مورد باب التعريف، لأن تعريف الشيء بيان حقيقته، وبيان حقيقته بيان تصور معناه. وإذا كان الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي فهذا هو مورد باب الحجة، فعلم المنطق يدور أو تدور أبحاثه في نسقين، إما في بيان باب التعريف وإما في بيان باب الحجة والاستدلال. يتحصل من ذلك أن باب التعريف هو المحور الأول في موضوع علم المنطق، وباب الحجة هو المحور الثاني في موضوع علم المنطق، ولكن باب التعريف يتوقف على بابين، الباب الأول معرفة الألفاظ، الباب الثاني معرفة الكليات. وجه التوقف ما هو؟ لأن تعريف الأشياء يكون بالألفاظ الحاكية عن المعاني، فيجب أن نعرف الألفاظ التي يجوز أن تقع في التعريف والألفاظ التي لا يجوز أن تستعمل في التعريف. أيضا التعريف إما أن يكون بالرسم أو أن يكون بالحد، والرسم هو الخاصة والحد الجنس والفاصل وهما من الكليات، إذن وجب أن نعرف معنى الكليات وأقسام الكليات لنفرق بين التعريف لنفرق بين التعريف الرسمي والتعريف الحدي. إذن إذا قيل لماذا باب التعريف يتوقف على الألفاظ، نقول لأن التعريف إنما يكون بالألفاظ الحاكية عن المعنى، ولا يجوز التعريف بكل لفظ، هناك ألفاظ يجوز أن تستعمل في التعريف وعندنا ألفاظ لا يجوز أن تستعمل في التعريف، إذن وجب أن ندرس مبحث الألفاظ لمعرفة ما هو اللفظ الذي يستعمل كمعرف وما هو اللفظ الذي لا يستعمل كمعرف. وما هو وجه التوقف على الكليات؟ قلنا لأن التعريف يكون بالكلي ولا بد أن نعرف ما هي أقسام الكلي. إذن محور المنطق
الغرض الأصلي الذي يتعلق بغرض المنطقي هو التعريف، ولكن إنما درس الألفاظ وأقسام الألفاظ ودرس الكليات وأقسام الكليات بالتبعي، لأن توقف الغرض الأصلي عليها. إذن غرضه الأصلي هو باب التعريف، ولكن لما توقف التعريف وهو الغرض الأصلي للمنطقي على مبحث الألفاظ والكليات وجب دراستهما بتبع ذلك، لأن المتوقف على شيء متوقف على ذلك شيء. وأما باب الاستدلال فيتوقف على بابين: الباب الأول معرفة القضايا. لماذا؟ لأن الاستدلال والدليل يكون بالمقدمات، هذه المقدمات يجب أن نعرف من أي أنواع القضايا. هل كل قضية يصلح أن تكون مقدمة من مقدمات استدلال على المطلوب أم لا؟ وأيضا لا بد أن نتعرف على أحكام هذه القضايا. فلهذا باب الحجة يتوقف على القضايا أنواع المقدمات، ويتوقف على أحكام هذه القضايا. لهذا غرض المنطق يتعلق بالحجة أولا وبالذات، وبتبع ذلك يتوقف على باب القضايا وبيان أحكام القضايا. هذا فيما يرتبط بالمطلب الثاني. المطلب الثالث أنواع البحث المنطقي. نقرأ هذا المقدار. قال: علم المنطقي إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، أعم من أن تكون تصورا أو تصديقا. لماذا؟ لأنه أي لأن المنطق هو مجموعة قوانين الفكر والبحث، أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها. لماذا؟ بل هي أي الضروريات رأس المال الأصلي لكاتب العلوم، يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية، فيتضاعف ربحه، بل تاجر العلمي مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المالي. وعلم المنطقي يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده. النقطة الثالثة أنواع البحث. المنطقي تارة يبحث من جهة الهيئة، وأخرى يبحث من جهة المادة. والمراد من البحث من جهة الهيئة هو كيفية ترتيب المقدمات للوصول إلى المطلوب. كيف يرتبها؟ كيف يؤلف هذه المقدمة؟ لهذا اختلال الترتيب يؤدي إلى الاختلال في النتيجة. أساسا نحن قلنا عملية الفكر عملية ترتيب المعلومات، ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة. فمثلا إذا قيل لا شيء من الإنسان بفرس، المقدمة الثانية، ولا شيء من الفرس بمفكر، لا ينتج لا شيء من الإنسان بمفكر. لماذا؟ لأن الترتيب مختل. إحدى شروط ترتيب المقدمات أنه لا إنتاج من سالبتين. وإذا قيل زيد لا يكذب، ومن لا يكذب يعمل بقوله، لا ينتج زيد يعمل بقوله يقينا. لماذا؟ لأن إحدى المقدمات المستعملة في هذا الدليل مقدمة ظنية. قولنا زيد لا يكذب قد تكون مقدمة ظنية ليست يقينية، وإذا لم تكن يقينية لم تكن النتيجة يقينية. إذن المنطقي يقول يجب أن تكون المقدمات يقينية، وهذا بحث يرتبط بمادة القضية، يعني يجب أن تكون المادة المنتخبة يقينية وليست ظنية. فالمنطقي يولي عناية بجانب الهيئة والترتيب، ويولي عناية بجانب المادة، والخلل في أحدهما يستلزم الخلل في النتيجة. فالمباحث إما أن تكون مباحث تصورية، فيما إذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول، والمباحث التصورية ترتبط بمبحث التعريف، وعندنا مباحث تصديقية ترتبط بالاستدلال. ما هي المباحث التصورية؟ ثلاثة: بحث التعريف، بحث الألفاظ، بحث الكلية. المباحث التصديقية بحث الحجة، ومبحث القضايا، ومبحث القضايا وأحكام القضايا، ومبحث مواد القضايا، الصناعات الخمس. فمبحث الصناعات الخمس بحث حول مواد القضية. قال: وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده، إشارة إلى جانب الهيئة والترتيب، ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات، فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف، باب التعريف أو باب القول الشارح، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري، ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة، ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. والبحث عن الحجة بنحوين: تارة من ناحية هيئة تأليفها، تأليف المعلومات وترتيبها، يعني ترتيب المقدمات، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، هل أن تلك القضية يقينية، مادتها اليقين، مادتها الظن، وما شابه ذلك. وهو بحث الصناعات الخمس، خمس صناعات: صناعة البرهان، صناعة الشعر، صناعة الخطابة، صناعة الجدل، صناعة المغالطة. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب: مباحث الألفاظ، مباحث الكلي في المعرف، وتلحق به القسمة، وهذا ما يتناوله الجزء الأول. الباب الرابع: في القضايا وأحكامها، في الحجة وهيئة تأليفها، وهو ما يتناوله الجزء الثاني. في الصناعات الخمس، وهو ما يتطرق إليه في الجزء الثالث. بقي أمر: عرفنا أن المنطق تدور أبحاثه حول التعريف والحجة، فإذا سألنا قلنا: ما هو موضوع علم المنطق؟ قلوا: الحجة والتعريف. التعريف من حيث الكشف عن المجهول التصوري، والحجة من حيث الكشف عن المجهول التصديقي. ثمة أبحاث ومسائل وموضوعات تجد أنها تبحث تارة في علم المنطق وتبحث تارة في علم الفلسفة، مثلا بحث التصور والتصديق، بحث يبحث في الفلسفة تارة ويبحث في المنطق، بحث الحمل وأقسام الحمل، بحث يبحث في المنطق تارة ويبحث في الفلسفة تارة أخرى، بحث القضية، بحث أركان القضية، بحث الكلي والجزئي، الكلي يبحث في الفلسفة ويبحث في المنطق. إذن بعض المباحث نجد أنها تبحث في الفلسفة تارة وتبحث في المنطق تارة أخرى. فبناء على ذلك، هل أن أبحاث الفلسفة هي نفس أبحاث المنطق أم تختلف؟ نقول تختلف. الأبحاث الفلسفية تبحث من زاوية، والأبحاث المنطقية تبحث من زاوية أخرى. نحن نريد أن نقف على تلك الزاوية التي بها يختلف نظر الفيلسوف عن نظر المنطق. ربما الطالب ينتهي من درس المنطق، بل ينتهي من دورة فلسفية، وإذا سئل رجاء فرق لي بين البحث الفلسفي والبحث المنطقي، تجد أنه لا يعرف دقة الفرق بين المبحث الفلسفي وبين المبحث المنطقي، لأنه يجد أن الكلي والجزئي يبحث في العلمين معا، أن التناقض يبحث في العلمين معا، أن أقسام التقابل يبحث في القسمين في العلمين معا، وهكذا أبحاث كثيرة يشترك فيها علم المنطقي وعلم الفلسفي. نحن بنحو مختصر نقول المنطقي والفيلسوف يبحث كل منهما عن المعلومات، عن المعقولات. ما هو المراد من المعقول؟ المعقول هو المعلوم الذي يدركه العقل، فلهذا ما يدركه العقل يسمى معقولا معلوما عند العقل. ولكن نوع المعقول يختلف من الفلسفة إلى المنطق. الفيلسوف لا يبحث عن المجهول، والمنطقي لا يبحث عن المجهول، بل يبحث عن المجهول من جهة المعلوم، المعلوم يكشف عن المجهول. المعقولات على ثلاثة أقسام، تفت جيدا. عندنا معقولات تسمى بالمعقولات الأولية، وعندنا معقولات تسمى بالمعقولات الفلسفية، وعندنا معقولات تسمى بالمعقولات المنطقية. ما هو الفرق؟ المعقول الأولي هو كل معقول صح أن يكون مبينا لحقيقة الشيء. مثال الإنسان، الإنسان معقول، الإنسان يصلح أن يحدد حقيقة الشيء، يصلح أن يقع في تعريف الأشياء أو لا يصلح؟ يصلح. فإذا قيل ما هو زيد يقال إنسان، فالإنسان وقع مبينا حقيقة زيد. ما حقيقة هذا؟ أقول كتاب. إذن الكتاب صح أن يقع مبينا لحقيقة فرده. إذن كل ما يصلح أن يقع جوابا لسؤالي ما هو يعبر عنه بالمعقول الأولي. تفت جيدا، احفظ العبارة جيدا. كل ما يصلح أن يقع جوابا عن سؤالي ما هو يعبر عنه بالمعقول الأولي. الإنسان يصلح أن يقع جوابا أو لا يصلح؟ يصلح. تقول ما هو زيد؟ جوابه إنسان. ما هو هذا؟ جوابه كتاب. ما هو هذا؟ جوابه إنسان. إذن كل ما يصلح أن يقع جوابا عن ما حقيقة الشيء يكون معقولا أوليا. سؤال: إذا قيل ما هو زيد فأجاب أحدكم معلول، معلول يصلح أن يكون جوابا أو لا يصلح؟ معلول يبين حقيقة زيد أو لا يبين حقيقة زيد؟ لا يبين حقيقة. حقيقة زيد معلول أو حقيقته إنسان؟ إنسان. إذا قيل ما هو زيد أو إذا قيل ما هو الإبن يقال متقدم أو متأخر. ما هو الأب؟ متقدم. والابن متأخر. متقدمون متأخرون يبين حقيقة الأب والأب؟ لا، لا يبين حقيقة الأب. ما هي النار؟ يقال علة. حقيقة النار هذه هي حقيقة النار؟ لا، ليست حقيقة النار علة. إذن معلولون، علتون، متقدمون، متأخرون لا يبين حقيقة الأشياء. إذا ماذا يبين؟ يبين يبين مرتبتها الوجودية. فإذا قيل النار علة يعني مرتبتها الوجودية أنها علة. إذا قيل الحرارة معلول يعني مرتبتها الوجودية تقع في مرتبة المعلولات. إذا قيل الإنسان حادث يعني مرتبته الوجودية أنه من قسم الموجودات الحادثة. قديم يعني مرتبته الوجودية قديم. إذن لاحظوا الفرق. الإنسان يصلح أن يكون مبينا لحقيقة الأشياء، أما علتون معلولون متقدمون متأخرون حادثون قديمون يبين حقيقة الأشياء أو يبين حكمها الوجودي؟ يبين حكمها الوجودي فقط وفقط. حكمها أنها علة، أنها معلول، أنها متقدم، أنها متأخر، أنها حادث، أنها قديم، ليس أكثر من ذلك. ما يصلح أن يبين حقيقة الشيء عبرنا عنه بالمعقول الأولي، وما يصلح أن يبين مرتبة الشيء الوجودية يعبر عنه بالمعقول الفلسفي. إذن المعقول الفلسفي فقط وفقط يبين الحكم الوجودي للشيء لا أنه يبين حقيقته. سؤال: إذا قيل ما هو الإنسان وأجبنا أنه كلي، الإنسان كلي، هنا كلمة كلي تبين حقيقة الإنسان؟ لا تبين حقيقة الإنسان. إذا لم تبين حقيقة الإنسان تكون معقولا أوليا أو لا تكون؟ لا تكون. لماذا كلي لا يصلح أن يكون بيانا لحقيقة الإنسان؟ لأن حقيقة الإنسان ليس الكلي. حقيقة الإنسان هو حيوان ناطق، لا أن حقيقته أنه كلي. إذن كلي لا يبين حقيقة الإنسان، فإذا لم يبين حقيقة الإنسان كان لم يكن معقولا، لم يكن معقولا أوليا. جيد. كلي يبين المرتبة الوجودية للإنسان أو لا يبين؟ كذلك لا يبين. خب نحن لا يوجد عندنا المرتبة الوجودية في الخارج كلي وجزئي. الكلي والجزئي عناوين موجودة أين؟ في الذهن. نعم الموجود الخارجي، لاحظ الموجود الخارجي يكون علة كالنار، يكون معلولا كالحرارة، يكون متقدما كالأب، يكون متأخرا كالاب، يكون حادثا كالإنسان، قديما كالله تبارك وتعالى. إذن هذه العناوين التقدم والتأخر، القدم والحدوث، العلة والمعلول، هذه أوصاف لأمور متحققة في الخارج. فالعلة وصف للنار المتحققة في الخارج أو النار المتحققة في الذهن. النار في ذهني علة للحرارة أو النار في الخارج علة للحرارة. أحسنتم. النار في الخارج تتصف بالعلية، الحرارة في الخارج تتصف أنها معلول، وأما النار في الذهن والحرارة في الذهن لا تتصف لا بالعلية ولا بال. إذن هذه الأوصاف العلية والمعلولية أوصاف لأمور متحققة في الخارج، ولهذا قلنا أنها تبين مرتبتها الوجودية. أما إذا قلت كلي، الإنسان في الخارج كلي أو في الذهن يكون كليا؟ أحسنتم. قرأنا في الخلاصة أن المقسم للكلي والجزئي ما هو؟ المعنى والمفهوم. المعنى في الذهن إن كان ينطبق على كثيرين يكون معنى كليا، وإن لم يمتنع وإن لم ينطبق على كثيرين يكون معنى جزئي. والمعنى في الخارج أو في الذهن. إذن الكلي وصف لكن لأمور ذهنية، بينما العلة وصف لأمور خارج. إذا كان الشيء وصفا لأمور خارجية عبرنا عنه بالمعقول الفلسفي الذي دوره يبين المرتبة الوجودية. أما إذا كان الوصف لأمور ذهنية كالكلية كالجزئية هذا ما يعبر عنه بالمعقول المنطقي. إذن لو سألنا ما هو الفرق بين المعقول الأول وبين المعقول المنطقي وبين المعقول الفلسفي، قلنا المعقول الأول يبين حقيقة الشيء، أما الفلسفي والمنطقي لا يبينان حقيقة الشيء. إذن انتهى، عرفنا الفرق. المعقول الأول هو الإنسان والشجر والبقر. أستطيع أن أعبر لك تعبيرا آخر، أقول لك المعقول الأولي ما يتشكل منه العالم الخارجي. هذا العالم الخارجي يتشكل ممن؟ من إنسان وبقر وفرس وشجر وكتاب ومدرسة إلى آخره. ما يتركب منه العالم الخارجي، ما يتضمنه الخارج كله يعبر عنه معقول أولي. فالمعقولات الأولية الشجر، البقر، الفرس، الكتاب، السمك، الطائر، السماء، الأرض، الكوكب، المريخ إلى آخره، الفضاء، الهواء، هي كلها معقولات أولية. الطعم، الرائحة، العلم وما شابه ذلك، لأن هذا العالم الخارجي ليس إلا هذه الأمور. ما هو متحقق في الخارج ويتشكل منه العالم الخارجي يعبر عنه بالمعقول الأول. لماذا معقول؟ لأنه يعقلها الإنسان، يدركها إما بحواسه يعقلها يعلم بها، إما بحواسه الخمس أو يعقلها بالقوة العاقلة. أما إذا جئنا إلى المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي يشتركان في نقطة، يختلفان في نقطة. ما هي جهة الاشتراك بين المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي، نقول كل منهما لا يبين حقيقة الأشياء. المعقول الفلسفي كالعلة والمعلولية، والمعقول المنطقي كالكلي والجزئي، لا يبين حقيقة الشيء. إذا قيل ما هو الإنسان لا يصرح أن يجاب أنه علة أنه كلي، لا، يجب أن يقول أن يقال أنه حيوان. الفرق بينهما أن المعقول الفلسفي أن المعقول الفلسفي صفة لأمر متحقق في الخارج، فإذا قيل علة يعني النار في الخارج هي العلة، أما المعقول المنطقي صفة لأمر متحقق في الذهن. كلي، ليس الإنسان في الخارج كلي، الإنسان في الذهن يكون كليا، معناه كلي. أما الإنسان في الخارج كلي أم ليس لا كلي ولا جزئي. الإنسان في الخارج متشخص بطوله وعرضه وارتفاعه وزمانه ومكانه وما شابه ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة، وهي مقدمة جد مهمة تنفع في كثير من الأبحاث، تستعمل هذه المقدمة في الأصول وفي الفلسفة وفي المنطق. طبعا أنا هذا أقصر بيان، أسهل بيان أبين الفرق بينهم، وإلا هناك بيانات متعددة وعبارات متعددة في بيان الفوارق فيما بينهم نذكرها نحن في الفلسفة غير هذا البيان، وإن شاء الله سوف نكرر هذه المقدمة ببيان آخر أدق وأكثر صياغة علمية في بعض المواضع، كما سوف يأتينا في عندما نقسم الكلي إلى كلي منطقي وإلى كلي عقلي وإلى كلي طبيعي، سوف نعاود ذكر هذه المقدمة بنحو آخر وبيان آخر، ولكن بهذا الوضوح هذا هو الفرق، بهذا البيان هذا هو الفرق. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام، المنطقي والفيلسوف لا يبحث كل منهما عن المعقولات الأولية، ولا يبحث عن معنى الإنسان، ولا يبحث عن معنى الشجر، ولا يبحث عن معنى البقر، ولا يبحث عن معنى السماء. الذي يبحث عن حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، أفرض أنه علم النفس، أفرض أنه شيء آخر، المنطقي لا يبحث ذلك ولا الفيلسوف. المنطقي يبحث عن المعقولات المنطقية، أما الفيلسوف يبحث عن المعقولات الفلسفية. تقول ما معنى المعقول الفلسفي والمنطقي؟ أقول بينا لك ذلك. فكل معقول منطقي يبحث عنه المنطقي، لكن من حيث، انتبه جيدا، من حيث أنه يوصل للكشف عن مجهول إما تصوري وإما، هذا التحييث مهم جدا. المنطقي يبحث عن المعقول المنطقي، ما هو المعقول المنطقي؟ يعني الكلي والجزئي، القضية، العكس المستوي، هذه كلها معاني ذهنية، يبحث عنها من حيث أنها موصلة، موصلة لأي شيء؟ للمجهول، للمجهول، سواء كان تصوريا أو. أما الفيلسوف نقول يبحث ولكن عن خصوص المعقولات الفلسفية، يعني يبحث عن العلة والمعلول، يبحث عن التقدم والتأخر، يبحث عن الواحد والكثير، يبحث عن الحادث والقديم، يبحث عن المتغير والثابت، يبحث عن الأصالة والاعتبار، كلها شؤون فلسفية لا علاقة للمنطق. فإذا وجدت بحثاً من المعقول المنطقي موجود في الفلسفة، فاعلم أنه مبحوث بحثا تبعيا ليس أصليا، وكذلك العكس. كما قد تجد بعض المباحث اللغوية مبحوثة في علم المنطق، نظير تقسيمات الألفاظ، شؤون اللفظي من علم، من شؤون علم النحو أو من شؤون علم اللغة. علم اللغة المنطقي لا شغل له بالألفاظ، اللفظ كونه مختصان، كونه مرتجلان، كونه مجازان، كونه حقيقتان، هذه شؤون عالم اللغة. فما دخلها في المنطق؟ نقول دخلت بالتبع، يعني ليست مقصودة بالذات. ما هو مقصود بالذات؟ هو البحث عن خصوص المعقولات المنطقية من حيث أنها موصلة. هذا هو تحديد أبحاث المنطق وبيان ما هو موضوع علم المنطق. قلنا نحن بأن المحور الأول هو التعريف، والتعريف يتوقف على بيان الكليات وعلى بيان الألفاظ، ولكن الكليات مقدمة قريبة إلى التعريف، والألفاظ مقدمة بعيدة. التعريف يتوقف على مقدمتين، أولا مبحث الألفاظ، وثانيا مبحث الكليات، ولكن الألفاظ يعبر عنه بالمقدمة البعيدة، والكليات يعبر عنه بالمقدمة القريبة. فنشرع أولا في المقدمة البعيدة وهي مبحث الألفاظ. قال الباب الأول مباحث الألفاظ، يتطرق إلى مبحث الحاجة إلى مباحث الألفاظ، وهذا ما يأتي الكلام عليه لاحقا. تم الكلام وفعل المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.